بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى:
باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معاف بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال فدعا الله يستسقي ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة. قول باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة دل على الجواز، إن هذا تحويل الرداء ثبت من طريق ولم يثبت من طريق آخر، فدل على أنها سنة ودل على أن فيها الجواز وليست أصل في الاستسقاء في تحويل الرداء. من الأشياء الطريفة أهل اليمن لما بيلبسوا ثوب واحد، بيلبسوا يعني ما فيش عندنا زي عندنا كده ممكن لا يلبس حاجة اسمها الفانيلا، دي مش مشكلة، يعني دي حاجة يعني اللي بيلبسها الناس اللي هم الكبار يعني، لكن ممكن هو ثوب واحد يكفيه وينتهي المشكله، وممكن ازار ورداء. فمن ضمن واحد قام يستسقي فطبعا عاوز يحول الرداء، فراح قال هدومه عشان يحول الايه، فبقي بازار بلا رداء. فطبعا ليس المقصود هذا، انما المقصود ان ايه، ان تحول الحال وتغير الحال، وهذا من النوافل والسنن التي يعني ليست لزام. فهنا البخاري أراد أن ينبه ويقول إن في البعض قال إنه لا يحول الرداء، فقال باب ما قيل، لكن الأصل هو التحويل طبعا، بس كما قلنا تحويل الرداء إن رداء النبي صلى الله عليه وسلم كان كبيرا يضعه على منكبيه فيغير اليمين يسار واليسار إلى يمين. لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. قال حدثنا الحسن بن بشر وهو البجلي الكوفي. قال حدثنا معافى ابن عمران وهو الأزدي عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال، لأن طبعا يعني شدة المطر وقلة المطر بتؤدي إلى إلى موت ما كل ما هو نام، فلذلك طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وقلنا يجوز أن تدعو بنفسك ولنفسك، ويجوز أن تأمر أهل الخير أن يدعون وكذلك ممكن أن يدعو الإمام إمام المسلمين أن يدعو للمسلمين. قال فدعا الله يستسقي ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة، لكن المثبت يقدم على على النفي. والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي. باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم، يعني ما يقولش بقى أن هذا من باب الاستغاثة ولا يجوز ولا النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أن يعني طلب منه الشفاعة في الاستسقاء لبى ودعا على المنبر ربه تبارك وتعالى بنزول الغيث من السماء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. يبقى إذا طلب أحد من الإمام أن يدعو له أو يدعو للمسلمين لا يرد، وكذلك لو طلب شخص من شخص أن يدعو له أو أن يدعو للمسلمين لا يرده، مع طبعا عدم التعلق بدعاء الشخص ذاته، يعني لا يتعلق به بذاته إنما يتعلق بصاحب الدعاء بربه تبارك وتعالى. قال باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال أتيت ابن مسعود فقال إن قريشا أبطأوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا فادعوا الله فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ثم عادوا إلى كفرهم فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. قال أبو عبد الله وزاد أسباط عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا وشكى الناس كثرة المطر قال اللهم حوالينا ولا علينا فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم. قولوا إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط، يعني لو أن مشرك طلب من مسلم أن يدعو الله عز وجل بالرخاء والعز، إن كان هذا في مصالح المسلمين جاز أن يدعو، ولو كان فيه هلاك للمشركين جاز ألا يدعو، وإن كان سببا في هداية المشركين جاز أن يدعو، والأمر في هذا واسع، يعني الأمر في هذا ينظر للمصلحة التي يترتب عليها الدعاء. يعني موسى عليه السلام لما آيس من فرعون ومن قوم فرعون دعا عليهم قولا واحد بهلاك الذرية ونفاد المال وإلى آخره، فلذلك ينظر إلى المصلحة التي يترتب منها الدعاء من عدم الدعاء. ثم ساق هذا الحديث، وهذا الحديث يعني بعض أهل العلم أراد أن يضعه عند الباب الذي فيه انتقام الرب جل وعز من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارم الله، منهم من قال هذا الحديث يعني كان من المفروض أن يوضع تحت هذا الباب، وربما يكون سوده البخاري ولم يضع. قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي الكوفي عن سفيان وهو سفيان قول واحد الثوري قال حدثنا منصور والأعمش وهو منصور بن المعتمر والأعمش سليمان بن مهران عن أبي الضحى وهو الهمداني مسلم عن مسروق وهو مسروق ابن الأجدع سرق ثم عاد قال أتيت ابن مسعود وهو عبد الله فقال إن قريشا أبطأوا عن الإسلام، بمعنى تلكوا وصدوا وحاربوا، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها. سنة بمعنى شدة يطلق بها عن السنة التي هي السنة الزمنية لطول ما يصاب الناس فيه من بلاء والعياذ بالله، فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها، امتنع المطر وجفت الضروع وهلكت المواشي فأصابهم شدة عظيمة حتى أكلوا الميتة والعظام. فجاءوا أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم، جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا، وده يدل على أنهم كانوا يعرفون حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون قدره ويعظمونه، وإنما جحدوا بها يعني ظلما وعدوانا والعياذ بالله. فادعوا الله فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. طبعا بعد أن دعا لهم عادوا مرة أخرى إلى كفرهم، فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى اللي هو في يوم بدر أهلكهم الله عز وجل شر هلاك. ولذلك كما قيل اللزام هو العذاب يوم القيامة، فسوف يكون لزاما لهم، اللزام هو العذاب يوم القيامة، وقيل اللزام أيضا لما وقف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد قتلهم في يوم بدر ومصرع فخاطبهم وقال يا فلان يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فلما سأله عمر أتخاطب هذه الجيف ميتة؟ فقال أنهم أسمعوا بي منك، فقيل أسمعهم الله عز وجل كلام النبي وتبكيته لهم، فلذلك كان هذا العقاب لهم لما انتكسوا وعادوا عن الطريق. فلما يعني ربنا عز وجل يمهل ويعطي للعبد يعني أكثر من فرصة للرجوع إليه، فإذا عاند وتكبر وتجبر وأصر على البغي والضلال أخذه أخذ عزيز مقتدر، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. فلذلك ينبغي الإنسان أن يحذر يعني تردد المعصية، لأن البعض مثلا يعني أول المعصية بيكون لها هيبة ولها تردد في القلب، وذلك أي إنسان بيعصي الله اسأله أول معصية، السارق ربما ذهب أكثر من مرة ليسرق وهو متردد حتى وقعت السرقة الأولى، الزاني نفس المشكلة، يعني نظر نظر ثم تردد ثم إلى أن وقع. ففي كل معصية فيها تردد إقبال وإحجام لما يقع في نفس الإنسان من يعني خوف ووجل وربما يستحضر عقاب الله له. فلما وقع في المعصية وأمن عقاب الله عز وجل ظن أن الله عنه غافل، فلما تمادى في المعصية نسأل الله السلامة إذ بالله أخذه أخذ عزيز مقتدر، إما بموته وهلاكه وإما بصرفه عن الله عز وجل، ولذلك كثير من أصحاب المعاصي والذنوب بنرى أن قلوبهم قست واستمرأوا المعصية وألفوها. ولذلك أخوانا والله الذي لا إله غيره يستحيل أن ترى صاحب معصية يستمتع بمعصية القط، بل يحرم أيضا من الحلال. السارق يستحيل أن يستطعم القرش الحلال إطلاقا، ولا يستطعم الحرام أيضا، يعني الحرام الذي يأخذه على حين غفل المرتشي السارق. شوف انظر إلى حالي وخساتي ودناءتي حينما يمد يده لفلان وهكذا وهكذا. فطبعا هذا يعني بيأخذه على وجل وخوف، ففي نفس الوقت ما ذاق لذة الحرام ولا لذة الحلال. كذلك الذي ينظر للنساء، هل هذا يستمتع بامرأتي بزوجتي؟ والله لا، لأنه استمر الحرام. الذي يزني هل يستمتع بالحلال؟ لا والله. فلذلك الحلال له مذاق لمن حصر قلبه عليه. الإنسان لما يحصر القلب كده على الشيء الحلال حتى ولو كان قليل، وذلك لما نفوس الناس هلعت وأصبحت يعني تطلب كل شيء سواء كان مباح أو كان مكروه أو كان حرام. لماذا؟ لأنه ما قنعوا بالحلال بالقدر الذي قدره الله عز وجل له. فلذلك يعني عقاب الله عز وجل قد يكون بصرف العبد عن الله، بيجد نفسه كده بعيد ووكله الله إلى نفسه ويظل غارق في معصيته وفي ذنبه حتى يأتيه الموت. ولذلك أعظم حسرة وأعظم ندامة حينما يعاين العبد أنه خرج من الدنيا وما قرب طاعة وما قدم لربه شيء، فيتمنى يقول قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يعني يتمنى ينيب ويرجع ويتوب، ولكن خلاص انتهى ما عاد في هذا. فنفس القضية الذي وقعت لقريش أنهم استمرأوا الكفر والضلال، يعودون ثم أو يعني وقفوا قليلا ثم عادوا، وقفوا ثم عادوا حتى أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر في يوم بدر. حتى من ضمن الأشياء الطريفة كانت هناك هيبة لمواجهة قريش، لأن دي قريش كل العرب قاطبة الجزيرة كاملة يعني يعظمون هذه القبيلة، ولذلك سميت قريش أنها تقرش الناس تطحنهم طحن. فلذلك كانت في هيبة عند الخروج. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرض على الأنصار يعني هل سيقفون معه أو لا، بدأ يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أشير علي ما رأيكم؟ فتكلم أبو بكر فأحسن، النبي صلى الله عليه وسلم معرض، فتكلم عمر فأحسن، النبي صلى الله عليه وسلم معرض، حتى تكلم سعد بن معاذ وقال كأنك تعنينا يا رسول الله، ثم أثبت في هذا الموقف أنهم ناصروه ومؤيدوا أنهم معه أي مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا كان في هيبة عظيمة، فكون أن التاريخ يعني يتحول في هذه اللحظة وأن هؤلاء المستضعفين القلة الذين خرجوا جياع بلا مؤونة بلا يعني شيء يحملهم ممزقة الثياب وفجأة قتلوا صناديد قريش. فمن ضمن الطريف لما كما ذكر بعض أصحاب السير لما رجع شباب الأنصار وأهل المدينة منتظرون ما الخبر، فقالوا ماذا فعلتم ماذا وجدتم رجعوا بسرعة، قالوا وجدنا عجائز فذبحناهم أو نحرناهم ثم عدنا. فكان الأمر بالنسبة لهم غير متوقع. حتى يعني العجيب اللي هو أعجب العجب أن الذي قتل رأس الكفر رأس كبير اللي هو يعني كان يهدد هؤلاء المسلمين جميعا طفلان اللي هو معاذ ومعوذ. فلما كان جاء الحديث رواه البخاري لما جاء عبد الرحمن بن عوف بينما هو في حمم المعركة قال إذا بغلامين حولي أحدهم عن يميني والآخر عن يساري، قال فغمزني أحدهم وقال يا عم يا عم أين الرجل الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مجرد كان يسمع عنه رغم أن هيبة أبو جهل كانت عظيمة. وبرضه من الأشياء العجيبة أن أبا جهل كل رده وراد أن يرد قريش بعد سلامة العير إلا أبا جهل قال واللات والعزة لن نرجع حتى نصل ماء بدر فننحر الجزور ونشرب الخمور وتعزف على رؤوسنا القينات ولا تزال تسمع بنا العرب. إن قريش طبعا ما رجعتش فذهب لحتفه، فطبعا شق الصفوف. قال عبد الرحمن بن عوف فبينما أنا يعني أحارثهما قلت ماذا تفعل به؟ قال والله لا يفارق سوادي سواده يعني الظل مع الظل نلتحم حتى يموت الأعجل يا ناهو. ونفس الكلام قاله الآخر. قال فبينما أبو جهل يتبختر بقى بين الصفوف فأشرت إليهما فاخترق الصفوف هذا عن اليمين وهذا عن اليسار ثم أسقط. فالشاهد هنا يعني بأن بغي قريش كان يعني انتكاسا له وقتلا لرؤوسها وعظمائها في يوم بدر، ودي كانت أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورغم ذلك هذا ما ردهم وما أعادهم إلا بعد أن فتح الله مكة. قال أبو عبد الله وزاد أسباط عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيثاء فأطبقت عليهم سبعة أي سبعة أيام، وشكى الناس كثرة المطر فقال اللهم حولينا ولا علينا، يعني أن يكون حول المدينة، فانحدرت السحابة عن رأسه يعني بدأت تبتعد إلى اليمين وإلى اليسار وإلى الشمال وإلى الجنوب حول المدينة، فسقوا الناس حولهم أي ما كان من حول المدينة سقى، وكذلك وصل الماء هادئا هنيئا مريئا إلى المدينة. نقف هنا إن شاء الله.